أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحوث علم الأصول، تنويع البحث. يقول: حينما يتناول الفقيه مسألة كمسألة الإقامة للصلاة ويحاول استنباط حكمها يتساءل في البداية. هذا طرحناه سابقا، أن الفقيه حينما يتحرك يبدأ البحث عن الأدلة المحرزة، فإذا لم يجد دليلا محرزا انتقل للبحث عن الأدلة غير المحرزة. ودائما عندنا أصل عملي دليل غير محرز، فمع وجود الدليل المحرز فلا يتصل النوبة إلى الدليل غير المحرز. يعني دائما عندنا الدليل غير المحرز، الأصل العملي دائما موجود، لأنه لابد أنه الحكم الشرعي أو الوظيفة العملية يكون عندنا على حسب الأصل العملي. فإذا وجدنا الدليل المحرز رفعنا اليد عن الدليل غير المحرز. والدليل المحرز ينقسم إلى قسمين: هو الدليل الكاشف عن الحكم الشرعي، وهذا الكشف إما أن يكون كشفا تاما كما في الدليل القطعي، أو كشفا ناقصا كما في الدليل الظني المعتبر الذي أطلق عليه الأمارات. فالأمارة الدليل الظني المعتبر. فإذا لم يجد الفقيه دليلا محرزا وصلت النوبة إلى الدليل غير المحرز وهو الأصل العملي، فيكون الاستنباط على أساس الأصل العملي الذي يعطينا الوظيفة العملية ولا يبين لنا الحكم الشرعي، ويكون الحكم الشرعي مجهولا عندنا لا نعلم به، وإنما فقط الموجود عندنا الوظيفة العملية. يتساءل في البداية: ما هو نوع الحكم الشرعي المتعلق بالإقامة؟ فإن حصل على دليل كاشف محرز عن نوع الحكم الشرعي للإقامة، كان عليه أن يحدد موقفه العملي واستنباطه على أساسه، يعني على أساس الدليل الكاشف المحرز. والكشف إما كشف تام كما في الدليل القطعي، أو كشف ناقص كما في الدليل الظني المعتبر، فيكون استنباطا قائما على أساس الدليل الكاشف الدليل المحرز. وإن لم يحصل الفقيه على دليل يعين نوع الحكم الشرعي المتعلق بالإقامة، فسوف يظل الحكم الشرعي مجهولا للفقيه. وفي هذه الحالة يستبدل الفقيه سؤاله الأول الذي طرحه في البداية بسؤال جديد كما يلي: ما هي القواعد التي تحدد الموقف العملي اتجاه الحكم الشرعي المجهول؟ يعني الحكم الشرعي مجهول عندنا، نريد فقط أنه من ناحية عملية ماذا نفعل، يعني نبين الوظيفة العملية، فتأتي النوبة، تصل النوبة إلى الأصل العملي أو الأدلة غير المحرزة التي لا تحرز الحكم الشرعي وإنما تبين لنا الوظيفة العملية. هذا المقدار واضح، هذا تكرار بما سبق. ومثالها، يعني مثال، وهذه القواعد تسمى بالأصول العملية أو الأدلة غير المحرزة، ومثالها أصالة البراءة. من الأصول العملية، وهي القاعدة القائلة إن كل إيجاب أو تحريم مجهول لم يقم عليه دليل قطعي أو ظني معتبر فلا أثر له على سلوك الإنسان، وليس الإنسان ملزما بالاحتياط من ناحيته، يعني من ناحية الإيجاب أو التحريم المجهول والتقيد به، أي بهذا الإيجاب أو هذا التحريم. يعني بعبارة أخرى كما في الرواية: كل شيء لا تعلم أنه حرام فهو حلال. ممكن أن نأتي، هذه أصالة الحلية طبعا مو أصالة البراءة. هني كان الكلام بين الإيجاب والتحريم، لكن عندنا الأصالة الثانية طبعا يناقش، قلنا أنه قاعدة فقهية أو أصل عملي يكون فيه النقاش. أصالة الحلية من القواعد الفقهية، وهي مصداق من أصالة البراءة، مصداق لأصالة البراءة.
نعم. الروايه مطلقه من غير قيد، قد يكون السامي مجاهد بحكم الشرع.
التفاصيل والشروط تذكرها الروايات الثانيه. فإذا كل إيجاب أو تحريم مجهول لم يقم عليه دليل فلا أثر له على سلوك الإنسان، وليس الإنسان ملزما بالاحتياط، يعني إذا احتمل الوجوب يبني على أنه واجب فيأتي به، أو إذا احتمل الحرمة فيبني على الحرمة ويبتعد عنه، ليس مطلوبا منه الاحتياط بل يبني على أصالة البراءة، يعني يمكن أن يأتي به. ففي حالة الشك في الوجوب يمكن أن يترك ما يحتمل أنه مجهول، هذا الوجوب المجهول، أو أنه يفعل هذا التحريم المجهول لعدم وجود الدليل على الإيجاب أو على التحريم، فيمكن أن يكون حرا في ذلك، يأتي به أو لا يأتي به. إذا ما يعلم، ما عنده دليل، محالة الجهل المطلق، ما عنده دليل على الوجوب أو التحريم، بحث في الروايات في الآيات ما عنده دليل، فينتقل إلى الأصل العملي، الأصل العملي يقول له بالبراءة. يعني من ناحية الوجوب والحرم ما له أثر، المجهول هو بالنسبة لك أنت ما تعلم به حتى تقول أكو أثر. إذا علمت بالوجوب كان يجب أن تأتي به، إذا علمت بالحرمة يجب أن تترك، ما عندك هذا الاطلاع، ما عندك دليل على أنه واجب أو محرم، ما له أثر. يصير أثر لما يصير تعلم فيه، يصير أكو أثر على السلوك، السلوك العملي. نعم. ما يلقى، يبحث ما يلقى. مقدار يشوف الآيات والروايات يبحث فيه، المقدار الموجود من الآيات والروايات عندنا، القرآن كامل لكن الروايات بالمقدار الموجود بأيدينا.
يعني ممكن الأصل العملي يصير حكم شرعي بعد؟
لا لا، يظل وظيفة عملية، يعني الحكم الشرعي ما قدر يصل من خلال الدليل المحرز، ما عندي دليل محرز فما عندي حكم شرعي، صار الحكم الشرعي مجهول، لكن من ناحية عملية لازم أقوم بعمل معين، والوظيفة العملية مع بقاء الحكم الشرعي مجهول، ما أدري شنو أكو باللوح المحفوظ، ولا عندي كشف عنه، لا كشف تام ولا كشف ناقص، ما عندي، يعني ما أحتمل أنه بنسبة 70% يمكن يكون واجب والدليل الظني، أو بنسبة 100% أنه واجب مثل وجوب الصلاة، ما عندنا شك فيه. فما دام ما عندي انتقل للأصل العملي، فقط يعطيني الوظيفة العملية، ما يبين لي الحكم الشرعي، يظل الحكم الشرعي مجهول عندنا. تغير الفتوى مثل ما الآن صاير في الرسائل العملية، في الطبعة الأولى شيء، بالطبعة الثانية شيء مختلف، لأن الفقيه وصل إلى دليل. من خلال بحث عندنا آلاف آلاف الروايات، ما أدري يصير مليون ما يصير، المهم أنه قد بحث مثلا في الكتب ضمن الروايات اللي ضمن الباب، بعدين من خلال بحثه شاف أكو رواية في باب ثاني، فصار عنده دليل محرز يرفع إيده عن الأصل العملي ويعطينا الحكم الشرعي.
يعني ينتقل إلى مباح مثلا إذا ما أدرك دليل على الحلية أو الحرمة،
أي الوجوب أو الحرمة، يصير حلال؟ نعم
يصير مباح.
مباح في كيف الواحد يصير مباح؟ يعني راح يكتب لك بالرسالة العملية هذا مباح، بس على أساس هنا طبعا على أساس الأصل العملي مو على أساس الدليل المحرز، لأنه ما عنده دليل محرز. ويقوم الاستنباط في هذه الحالة على أساس الأصل العملي بدلا عن الدليل المحرز. والفرق بين الأصل والدليل، أصل عملي والدليل المحرز، أن الأصل لا يحرز الواقع، يعني لا يكشف عن الواقع، وإنما يحدد الوظيفة العملية تجاهه، تجاه الواقع فقط من ناحية عملية، ما ندري الواقع شنو فيه، فقط من ناحية عملية أنت لابد أن تأتي بعمل معين، أنك تفعل أو ما تفعل، وإنما يحدد الوظيفة العملية اتجاه الواقع مع بقاء الشك، هذا من عندي، مع بقاء الشك اتجاه الحكم الشرعي، مع بقاء الشك اتجاه الحكم الشرعي، يعني يظل لحد الآن الحكم الشرعي مجهول بالنسبة لنا. مع بقاء الشك أو مع بقاء الجهل اتجاه الحكم الشرعي نفس الشيء، وهو نحو من الاستنباط لكن القائم على أساس الأصل العملي. ولأجل هذا يمكننا تنويع عملية الاستنباط إلى نوعين، أحدهما الاستنباط القائم على أساس الدليل المحرز، ألف القطع باء الظن المعتبر، كالاستنباط المستمد من نص دال على الحكم الشرعي، نص آية أو رواية، والنوع الآخر الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي أو الدليل غير المحرز، كالاستنباط المستمد من أصالة البراءة.
نعم
سؤال،
لو نقول دليل قطعي مقصود قطع صدور ولا قطع دلالة؟
ما مهم، المهم قطع، الآن ما قاعد يناقش التفصيل، مهم يكون عندك قطع.
قطع شنو؟
أن القطع نفس هذا يقول لك بأنه في الرواية مثلا هذا حرام، نعم، حتى في القرآن قطع الصدور، في القرآن مقطوع الصدور مقطوع الدلالة بما يكون فيه، أما بالنسبة للروايات رواية مضمونة ما عندك قطع الصدور فيه، لكن عندك قطعية الدلالة، يعني دلالته إذا كانت قطعية مثلا لحم الخنزير حرام بعد دليل قطعي، أنه مع روايات متواترة، خلينا نقول روايات متواترة كلها تقول لحم الخنزير حرام، قطعي
قطع
طبعا المفروض هكذا، نعم، بس احيانا يصير الدليل مظنون لكن نزل بمنزلة القطع، اللي يقوم قام الدليل القطعي على حجيته فينزل منزلة القطع، مع ان من حيث الصدور واقعا مو قطعي، لكن نبني على انه كأنه قطعي، فنأتي الى الدلالة، فاذا كان عندي قطعي الدلالة مع أنه مظنون الصدور لكن نبني على أنه مقطوع الصدور بناء على حجية خبر الثقة، فإذا عندي أيضا الرواية تقول رواية واحدة تأتي بخبر ثقة تقول لحم الخنزير حرام، وإن كانت رواية واحدة قطعية الدلالة نبني على حرمة لحم الخنزير. ولما كان علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، العناصر يعني أدلة محرزة وغير محرزة، فهو يعني علم الأصول يزود كلا النوعين بعناصره المشتركة، راح يعطي العناصر للأدلة المحرزة ويعطي العناصر للأصول العملية. وعلى هذا الأساس ننوع البحوث الأصولية إلى نوعين. البداية قال بحوث علم الأصول، راح يمشي في الكتاب على نفس الطريقة بهذا الترتيب، أولا دليل محرز ثم دليل غير محرز وهو الأصل العملي، ثم يأتي مبحث التعارض بين الأدلة. فإذا بنفس الطريقة التي نوع فيها بحوث علم الأصول تأتي البحوث في الحلقات، هذه الكتب الثانية مو بنفس الطريقة، أنه على حركة الفقيه الأصولي يتحرك حسب حركة الفقيه. هذا فقط الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه وليطرح هذا، بقية الكتب مو مثل هذا. حتى في بحث الخارج ما مشى على هذا المنهج، هذا المنهج خاص بالحلقات، في بحوث الخارج مشى على الطريقة المتعارفة في الحوزة، ما غير الطريقة. لذلك تبي تبحث عن مبحث معين في بحوث الخارج لازم تروح للفهرس تبحث عنه، ما تقدر تمشي على نفس الطريقة. فهو يزود كلا النوعين بعناصره المشتركة. وعلى هذا الأساس ننوع البحوث الأصولية إلى نوعين. نتكلم في النوع الأول عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتمثل في أدلة محرزة كاشفة عن الحكم، ونتكلم في النوع الثاني عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتمثل في أصول عملية. فإذا راح يصير المنهج في الكتاب، أولا البحث عن الأدلة المحرزة، ثانيا البحث عن الأصول العملية. والأدلة المحرزة إلى قسميه: الدليل القطعي والدليل الظني المعتبر بين قوسين الأمارة. العنصر المشترك بين النوعين، يقول قبل ما ندخل في البحوث أيضا هناك عندي عنصر يشترك في كل أنواع الأدلة وهي مسألة الحجية. لابد أنه دليل قطعي عندي حجة، دليل الظني المعتبر عندي حجة، الأصل العملي عندي حجة، ولو لم يكن حجة بعد ما أقدر أستنبط على، ما يستطيع الفقيه أن يستنبط الأحكام الشرعية أو الوظائف العملية، ما يستطيع أن يستنبط المواقف العملية. فلابد أنه يكون عندي حجة، دليل القطعي يكون حجة، دليل الظني المعتبر يكون حجة، والأصل العملي يكون حجة، حتى أقدر أستنبط على أساس هذه الأدلة المواقف العملية. ويوجد بين العناصر المشتركة في عملية الاستنباط عنصر مشترك يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي بكلا نوعيها. المفروض يقول موقف العملي مو فقط حكم شرعي، وقلنا أنه من باب التغليب نستطيع أن نقول الحكم الشرعي، المفروض أن نقول الموقف العملي، لكن شو بالكتاب أحيانا يستعمل الحكم الشرعي ويقصد الموقف العملي. بكلا نوعيها ما كان منها قائما على أساس الدليل المحرز وما كان قائما على أساس الأصل العملي أي الدليل غير المحرز. ونفهم ما دام قائم على أساس الأصل العملي يعني الوظيفة العملية، ما كان قائما على أساس الدليل المحرز الحكم الشرعي، المفروض أن نكتب ما يشمل الحكم الشرعي والوظيفة العملية، فلا بد أن يكون استنباط الموقف العملي. ما هو هذا العنصر المشترك بين العناصر المشتركة؟ وهذا العنصر هو حجية القطع. إذن بين كل العناصر لابد أنه أولا تقطع دليل القطعي مقطوع به، الدليل الظني حتى يكون حجة لابد من وجود دليل قطعي على حجيته، الأصل العملي حتى يكون حجة لابد من وجود الدليل القطعي على حجيته، حتى أقدر أستعمل الأصل العملي، وإلا إذا كان ظن فالأصل في الظن عدم الحجية. إلا ما قام الدليل القطعي على حجيته. فعندنا شيء يسمى بحجية القطع. ما معنى القطع؟ منكم 100% في الجهة المقابلة صفر. فالقطع هو انكشاف قضية من القضايا بدرجة لا يشوبها شك. عندك من هذه الجهة 100%، من الجهة الثانية عندك 0% حتى يكون درجة اليقين. لو كان 99% في مقابلة 1%، هذا ما يصير يقين. لو 99.99% من 100 أيضا ما يصير يقين. لابد أن يكون نسبة 100%. ما عندك بالطرف المقابل شيء.
ما يصير يعني نفس الإنسان ما يصير إلى درجة يعني الدية عندما تكون في شوية
ما ليش الآن هذا الكوب أمامي مو 100%؟
إذا واحد شككني فيه ممكن
أنا شلون يشككني؟ أنا شايفه.
يقول له موجود ينزل إشدار ينزل.
لا وجدان أنا شايفه بعيوني، ما حد يقدر يشككني فيه.
هذا
نفس الشخص. بالأدلة الأدلة القائمة على التواتر 100 رواية تقول نفس الشيء.
التواتر ما يعني ما يسبب الضرر 100%.
ليش لو تنتقل الرواية من جيل إلى جيل ومئة راوي في كل طبقة، يعني من عصر النبي صلى الله عليه وآله 100 راوي، مثل حديث الغدير. حديث الغدير عندنا قطع بالصدوري، قطع بالصدور. عندنا شك في الصدور حديث الغدير؟
قطع.
فإذا ما عندي هذه النسبة فيعتمد على الدليل. نقول خلينا نقول منشأ القطع شنو؟ مرة منشأ القطع الوجدان، ما يصير فيه شك. منشأ القطع يصير روايات متواترة كثيرة. نعم في الروايات الظنية اللي خبر 1، 2، 3 ممكن يروون، نعم تبني عليه نقول هذا ظن، تعامل معه كأنه قطع مو قطع، لأنه يظل أكو نسبة من الشك. فإذن إذا كانت الرواية روايات متواترة يصل عندك حد القطع، ولا لو قلنا ما توجد روايات متواترة أكو بعض الأمور ما تكون مقطوع فيها، وجود النبي صلى الله عليه وآله احنا ما شفنا لكن نعلم بوجوده، وجود أمير المؤمنين عليه السلام نعلم بوجوده، الأئمة 12 نعلم بصدور مثل هالرواية. إذن على حسب منشأ القطع. إذا كان منشأ القطع منشأ ضعيف ممكن يصير حالة الشك عندك، يعني بالأصل أصلا ماكو قطع، هو ظن، ما تقدر تقول هو قطع. وعندي ذرة من الشك فيه، بمجرد ما تقول عندي شك بسيط فيه هذا القطع مو قطع. فده لما نتكلم عن القطع يعني قطع 100%. بعض الحالات ما عندك قطع معناته عندك ظن، حتى لو يكون ظن عالي اللي يسمونه الاطمئنان. الاطمئنان عبارة عن ظن عالي، مثل الآن لما يصير رأوا الهلال مثلا تبني على شاهدين عادلين ان اثنين يون يشهدون شافوا هلال بعيد انت تعيد، وقد يكون في الواقع اثنينهم مشتبهين. اكو احتمال، ولكن هذا الاحتمال من ناحية شرعية يقول لك لا تأخذ بهذا الاحتمال اللي في الجانب المقابل. ما دام شاهدين عادلين شهدوا بأنهم رأوا الهلال، طبعا مع تطابق الشهادتين تبني على أنه عيد. قد يكون الناس كلهم الآن صائمين، أنت فاطر، أنت إذا رأيت بنفسك النسبة، أكو احتمال بالاشتباه، أنت رأيت الهلال أكو نسبة من الاشتباه عندك، مع ذلك تقول أنا رأيت وجدانا. طبعا إذا احتملت أنه لا ممكن يكون في احتمال بالخلاف بعد ما تبني أنه قطع، لكن أنت شفت تقول 100% أنا شايفة، يقول واحد ممكن أكون نسبة من الخطأ ممكن، لكن هنا بعد هو يقول أنا شفته بعيوني، فبالوجدان يبني على هذا. طبعا أكو بحث ثاني بأنه إذا كانت النسبة العالية الذهن البشري لا يحتفظ بالنسب القليلة جدا، هذا بحث ثاني. الأصل أن القطع 100%، لكن لو واحد قال مثلا 99.99% من 100، قل في الأمور الحياتية الذهن البشري ما يحتفظ بالنسب القليلة قليلة جدا، ينزل إلى منزلة العدم. هذا راح يجينا بعد هنا، ننزل إلى منزلة العدم. فإذا كانت النسبة جدا قليلة جدا قليلة، نعم بحيث 1 بالمليون، يقولون بأن هذا ما نأخذ فيه، لأن عادة مثل هذه النسب تنزل إلى منزلة العدم. راح يجينا بحث مثل هذا. فإذا عندنا القطع يعني انكشاف قضية بدرجة لا يشوبها شك، يعني ما عندي نسبة بالجهة المقابلة. ما معنى حجية القطع؟ إذن فرق بين القطع وحجية القطع. القطع هو انكشاف الانكشاف بدرجة 100%. أما حجية القطع فمعناها كما استعملنا حجية، حجية ماذا تعنون بالحجية؟ حجية القطع يعني المعذرية والمنجزية. لما نقول هذا حجة يعني شنو؟ يعني منجز ومعذر. أنا أبين شنو المعنى. إذا أنا كنت قاطعك بأن هذا الموجود في هذا الكوب ماء شربته، بعد ما شربت تبين أنه خمر، فالله عز وجل يعاقبني أو لا يعاقبني؟ ما يعاقبني، مع أنه في الواقع خمر، لكن أنا كنت قاطع أنه ما قاعد نناقش شنو منشأ القطع. ما انقطعت بأي طريق أن هذا الكوب فيه ماء، فيوم القيامة بعد ما أحاسب، ما الله عز وجل لا يعاقبني على هذا. معنى ذلك أن المكلف يكون معذورا إذا عمل بقطعه، المكلف يكون معذورا إذا عمل بالقاطع. طبعا أكو بعض الأشياء مو للمكلف نفسه، للفقيه اللي يستنبط الأحكام، فإذا نصير دور المكلف دور التطبيق مو دور الاستنباط. مكلف بشكل عام مع وجود الحكم الشرعي إذا قطع بشيء معين، طبعا القطع بالحكم للفقيه، احنا راح نقطع في بعض الأشياء، نقطع احنا أيضا الصلاة واجبة قاطعين فيها ما عندنا شك، المسألة التي تأتي من الفقيه أيضا نقطع بها لأنه صدرت من مرجع التقليد. في التطبيق الخارجي إذن في الحكم يصير عندك قطع، في التطبيق الخارجي اللي هو الموضوع، موضوع التطبيق مثل هذا الماء هذا موضوع للتطبيق، فأنا أطبق الحكم الشرعي فأعلم أن الماء يجوز شربه. الآن في الموضوع الخارجي أطبق على هذا الماء فأقول هذا الماء يجوز شربه، فأنا طبقت على الموضوع الخارجي. فإذا إذا كان عند المكلف قطع بالحكم أو قطع بالموضوع فلا يحاسب على هذا القطع، يعني ما يترتب من سلوك على هذا القطع حتى لو كان مخالفا للواقع يكون قطعه هو الحجة عليه، حتى لو تبين يوم القيامة أن هذا تظننت أنه ماء تبين أنه خمر. فيقول ومعنى حجية القطع يتلخص في أمرين، أحدهما أن العبد إذا تورط في مخالفة المولى نتيجة لعمله بقطعه واعتقاده، الواو عطف تفسيري القطع والاعتقاد بمعنى القطع، الاعتقاد بمعنى القطع، فليس للمولى معاقبته، وللعبد أن يعتذر من مخالفته للمولى بأنه عمل على وفق قطعه. يوم القيامة يقول يا رب أنا معذور لأني عملت بالقطع الموجود عندي، وأنت يا رب قلت القطع حجة فأنا عملت بهذا القطع. مثاله كما إذا قطع العبد خطأ بأن الشراب الذي أمامه ليس خمرا فشربه اعتمادا على قطعه وكان الشراب خمرا في الواقع، فليس للمولى أن يعاقبه على شربه للخمر ما دام قد استند إلى قطعه، وهذا أحد الجانبين من حجية العلم والقطع والاعتقاد، ويسمى بجانب المعذرية، يعني أن المكلف معذور حينما يعمل بقطعه. واضح الجانب الأول جانب المعذرية، الجانب الثاني جانب المنجزية. قطع المكلف بأن هذا الكوب الموجود أمامه يحتوي على خمر، شرب هذا السائل الموجود في هذا الكوب كان يعتقد أنه خمر، كان قاطع بأنه خمر شربه. يكون عندنا حالتين: حالة يتبين أنه خمر في الواقع، كان قاطع بأنه خمر وتبين أنه خمر، ومرة كان قاطع بأنه خمر لكن تبين أنه ماء. الحالة الأولى عندما يقطع بأنه خمر وكان خمرا في الواقع، فإذا خالف هذا التكليف يكون الإنسان عاصيا، أنه خالف ما يعتقد ولكن مع تبين أنه واقع. الحالة الثانية كان يقطع بأنه خمر بعد ما شرب تبين أنه ما استانس أنه ما طلع خمر، هذا يعاقب أو لا يعاقب؟ ممكن يقول يا رب هذا ماي، أنا ما شربت خمر، بعد تعاقبني على شنو؟ بالحالة النفسية اللي عنده في التجري على المعصية، يسمونه تجري. الحالة الأولى أسميه عاصي، الحالة الثانية أسميه متجري، والعقاب نفس العقاب.
نفس العقاب
طبعا، النية الموجودة نية المعصية عنده حتى لو تبين أنه في الواقع معاصي. شو تفضلوا؟
نفس يعني هو كان يعتقد أنه هو نفس أمارة فلم
مرة أقدم ومرة ما أقدم، هذا أقدم على الشرب. مرة كان يعتقد أنه خمر وما شرب الخمر بعد ما عصى، لكن إحنا نفترض أنه أقدم على الشيء. هذه الحالة الموجودة عنده حالة المعصية أيضا يعاقب عليها، أنه حالة التجري على الله عز وجل عنده يكون متجرع على الله. فإذا يقول أنه أن العبد إذا تورط في مخالفة المولى نتيجة لتركه العمل بقطعه فللمولى أن يعاقبه ويحتج عليه بقطعه. الله عز وجل راح شوف أنت كنت قاطع بأنه خمر، فلماذا لم تعمل بالقطع؟ والقطع حج عليك. كما إذا قطع العبد بأن الشراب الذي أمامه خمر فشربه، حط بين قوسين وكان خمرا في الواقع، هذا القيد مهم. فإذا كان خمرا في الواقع يعتبر المكلف، يعتبر هذا المخالف عاصيا، وكان خمرا في الواقع يعتبر عاصيا. وإذا لم يكن خمرا في الواقع كان متجريا أو متجرئا، والعقاب نفس العقاب. في الحلقة الثانية يبحث بحث التجري، ما يبي يبهني هو، ما يبي الآن راح تناقشه لم يكن خمرا في الواقع ليش ويعاقب وكذا، يصير بحث طويل. في الحلقة الأولى على مقدار بعض البحوث ينقلها للحلقة الثانية، راح يجي هناك شوفوا فهرس الحلقة الثانية عندك بحث التجري موجود هناك، بس أشير له حتى إذا مر البحث عليكم فيكون مار سابقا. متجري عاصي. فإن من حق المولى أن يعاقبه على مخالفته، حتى يبين أكو مخالفة حتى للواقع مو فقط للقاطع. يعني المثال حينما أتى به حتى إذا انكشف يوم القيامة، خلينا نقول بالدنيا ما انكشف له أنه خمر في الواقع أو ليس خمرا في الواقع، راح إلى عالم البرزخ وقت الحساب فقالوا له ترى اللي انت شربته كان ماي مو خمر، فيقول على شنو تحاسبوني عيل؟ راح يقولوا لا نحاسبك على التجري اللي عندك، أنت تجرأت على المولى عز وجل فنحاسبك على هذا. نعم ما نحاسبك على أنه عندك مخالفة للتكليف الواقعي، لكن عندنا مخالفة لقطعك حتى لو كان مخالف للواقع. إذا نحاسبك على هذه النفسية الموجودة عند الإنسان أنه يعلم بالمعصية ويرتكب المعصية، هذا حالة التجري. حالة العصيان إذا طلع مطابق للواقع، وحالة التجري إذا لم يكن مطابقا للواقع. لذلك إنما الأعمال بالنيات، مو فقط عمل خارجي، حتى النية. يعني كم من المسلمين الأوائل أسلموا بعد ما صلى ولا صلاة، أسلم هني دخل المعركة استشهد، مع أنه في الواقع لم يأتي بأي تكليف. مثل هذا يدخل الجنة، مع أنه ما نقدر نقول أنت لم تصلي ولا صلاة، أكو غيرك صلى كثير من الصلوات. لأن العبد كان على علم بحرمة الخمر وشربه، كان على علم يعني قطع، العلم والقطع واليقين بنفس المعنى، كان على علم، كان على قطع، كان على يقين، نفس المعنى. كان على علم بحرمة الخمر وشربه فلا يعذر في ذلك، يعني يكون التكليف منجزا عليه. لذلك قلنا منجزي، منجزية، القطع ينجز الحكم. وفي الأول قلنا معذر، يعني أن المكلف يكون معذورا عن امتثال التكليف. وهذا هو الجانب الثاني من حجية القطع، ويسمى بجانب المنجزية. فالقطع ينجز الحكم، وفي القسم الأول المكلف معذور عن التكليف، عن الامتثال. فإذا كان عندي منجزية ومعذرية، بعد أي حكم من الأحكام، أي مكان، أي عملية من عمليات الاستنباط يكون منجزا أو معذرا. أي استنباط الآن الفقيه يأتي ليستنبط الأحكام الشرعية، كل عملية استنباط يكون لها إما منجزية إما معذرية. يقول لك افعل أو لا تفعل، افعل أو لا تفعل. وهذا لا تفعل مرة يكون على نحو الحرمة، ومرة على نحو الكراهية، وافعل مرة على نحو الوجوب، ومرة على نحو الاستحباب. وقسمنا الإباحة بين قسمين حتى يصير ينبغي ولا ينبغي. وبديهي أن حجية القطع بهذا المعنى الذي شرحناه، يعني بمعنى الذي له جانبان، المنجزية والمعذرية، لا يمكن أن تستغني عنه أي عملية من عمليات استنباط الحكم الشرعي. فأنت إما أن تعتمد على دليل قطعي، الفقيه يعتمد على دليل قطعي، أو على دليل ظني أو أصل عملي، عندنا دليل قطعي على حجيته، على إمكانية الاستعمال. فإذا صار حجة فيكون له جانبان، المنجزية والمعذرية. وهنا توجد عبارة يقولون ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم، ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم. أنه قال للشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، لأن صار اشتباه عندي بينه وبين الشيخ الأخند الخراساني رضوان الله تعالى عليه، أنه ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم. تقول عندي رواية ثقة واحد، الطريق ظني، لكن الفقيه حينما يأتي بالحكم يأتي على أساس أنه قطع، يقول لك هذا واجب هذا حرام. فظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم، لأن الدليل الظني قام الدليل القطعي على حجة، فنزل منزلة القطع وإن كان ظنيا بالأصل، لكن يتحول نتعامل معه كأنه قطع، ننزله منزلة القطع. لأن الفقيه يخرج من عملية الاستنباط دائما بنتيجة، افعل أو لا تفعل، ينبغي أو لا ينبغي، وهي العلم بالموقف العملي اتجاه الشريعة. الموقف العملي الشامل للحكم الشرعي والوظيفة العملية، وتحديده على أساس الدليل المحرز أو على أساس الأصل العملي. ولكي تكون هذه النتيجة ذات أثر لابد من الاعتراف مسبقا بحجية القطع، يعني أن القطع له جانبان معذرية ومنجزية، حتى يمكن لنا أن نأخذ بالموقف العملي أنه ينجز أو يعذر، ينجز التكليف أو يعذر عن التكليف. إذ لو لم يكن القطع حجة، يعني منجز ومعذر، ولم يكن صالحا للاحتجاج به من المولى على عبده، هذا جانب المنجزية، احتجاج المولى على العبد جانب المنجزية، ومن العبد على مولاه هذا جانب المعذرية، لكانت النتيجة التي، يعني لو لم يكن القطع حجة، لكانت النتيجة التي خرج بها الفقيه من عملية الاستنباط لغوا، ليصل الفقيه إلى أن الصلاة واجبة، لكن هذا الحكم منجز ومعذر أو لا؟ يقول نعم منجز. فلو لم نعترف بأن القطع منجز، خل يستنبط آلاف الوجوبات كلها لغو ما لها قيمة، فلا بد أنه عملية الاستنباط تؤدي إلى التنجيز والتعذير حتى يمكن لنا أن هذه الأحكام والتكاليف تتنجز على المكلف، لأن عمله ليس حجة، فإذا يصير له، لماذا؟ لأن عمله ليس حجة، يعني ما فيه جانب المنجزية والمعذرية، فإذا يصير له عمليات الاستنباط 30-40-50 سنة يدرس يستنبط أحكام شرعية كلها له تعتبر، إذا لم نقل بأن القطع حجة. ففي كل عملية استنباط لابد إذن أن يدخل أو يدخل عنصر حجية القطع لكي تعطي العملية ثمارها ويخرج منها الفقيه بنتيجة إيجابية، إما منجزة، إما التكليف يكون منجزا، أو أن المكلف يكون معذورا عن التكليف. وبهذا أصبحت حجية القطع أعم العناصر الأصولية المشتركة وأوسعها نطاقا، يعني راح يصير كبرى القياس، إذا عندي قياس راح يصير كبرى القياس، عندنا الكبرى، عندنا الصغرى، وعندنا النتيجة، راح يصير هني كل ما قطعت به حجة يعني منجز أو معذر، فتأتي إلى الصغرى، هذا الدليل قطعت به النتيجة، هذا الدليل حجة يعني منجز أو معذر، فراح يصير أعم القضايا لأنه راح يصير كلي وكبرى في القياس، والبقية راح يصير صغرى القياس. ثم يقول: وليست حجية القطع عنصرا مشتركا في عمليات استنباط الفقيه للحكم الشرعي فحسب، فإذا حجية القطع أيضا عنصر مشترك، لأنه يأتي في كل أبواب الفقه من الأول إلى الأخير، كل عملية استنباط نحتاج فيها إلى حجية القطع، بل هي في الواقع شرط أساسي في دراسة الأصول للعناصر المشتركة نفسها أيضا. فإذا حجية القطع عنصر مشترك، وهي شرط أساسي في دراسة العناصر المشتركة الأخرى، فنحن حينما ندرس مثلا مسألة حجية الخبر أو حجية الظهور العرفي، إنما نحاول بذلك تحصيل العلم بواقع الحال في تلك المسألة. نبي نصل إلى الواقع أن خبر الثقة حجة أو ليس بحجة، يعني الله عز وجل أعطى الحجية لخبر الثقة أو لم يعطي، الله عز وجل أعطى الحجية للظهور العرفي أو لم يعطي. نبي نصل إلى هذا طبعا من خلال الدليل. إحنا اللوح المحفوظ ليس مكشوفا لنا، عندنا آيات روايات من خلالها نحاول استكشاف ما يوجد في اللوح المحفوظ، فنبي هذه الأشياء الموجودة بأيدينا. إنما نحاول بذلك تحصيل العلم بواقع الحال في تلك المسألة، فإذا لم يكن العلم والقطع حجة فأي جدوى في دراسة حجية الخبر والظهور العرفي؟ فإذا خبر الثقة لا يعطي المنجزية والمعذرية، فما الداعي للبحث عن حجية خبر الثقة وأنه يمكن الاستنباط على أساس حجية أو على أساس خبر الثقة؟ إذا ليس بحجة يصير العمل عمل لغوي. فالفقيه والأصولي يستهدفان معا من بحوثهما تحصيل العلم بالنتيجة الفقهية. الفقيه بيصل إلى أن يكون عنده قطع بالنتيجة الفقهية. ما هي هذه النتيجة؟ تحديد الموقف العملي اتجاه الشريعة. من خلال البحث الفقهي يحاول أن يصل إلى الموقف العملي، أو تحصيل العلم بالنتيجة الأصولية. هذه الأصولية معطوفة على الفقهية، يعني تحصيل العلم بالنتيجة الأصولية. ما هي النتيجة الأصولية؟ هي العنصر المشترك. فبدون الاعتراف المسبق بحجية القطع والعلم تصبح بحوثهما عبثا لا طائل تحته. إذا لابد أن نعترف مسبقا بحجية القطع، حتى إذا وصل الفقيه إلى أي موقف عملي وكذلك الأصولي إلى أي عنصر مشترك، نقول أن هذه النتيجة الموقف العملي حجة والعنصر المشترك حجة، وعلى أساسه تبدأ عملية الاستنباط عند الفقيه على أساس الأصل العملي، والفقيه يصل إلى هذه النتيجة. فحتى يكون عمل حجة لابد من الاعتراف المسبق بالمنجزية والمعذرية، وحجية القطع هذا من أول السطر لابد أن نبدأ به، وإن شاء الله نبدأ فيه في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.